أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتعرض إلى فرع ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه بمناسبة فيه بالبحث السابق ذكره، ولعله ذكره أيضا مضافا إلى المناسبة. مضافا إلى ذلك، لعله من جهة أن السيد الماتن لا يتعرض لهذا الفرع في المسائل التي ذكرها في باب الخمس. المناسبة هي أنه تكلمنا في الدرس السابق عن الفرق بين المهر والأجرة، واتضح أنه لا إشكال في وجوب الخمس في باب الأجرة بلا إشكال. فبهذه المناسبة ذكر فرعا يرتبط بالأجرة، يعني وجوب الخمس في ماذا؟ في الإجارات. وحاصل هذا الفرع هو أن وجوب الخمس في حاصل الإجارة من دون فرق بين أن تكون الإجارة إجارة على الأعمال أو تكون إجارة على المنافع. حاصل الإجارة هل يختص بالإجارة لسنة واحدة، أو أن وجوب الخمس يعم الإجارة المستلمة عن السنين متعددة؟ بعبارة أخرى، أن الإنسان إذا آجر نفسه على عمل لسنين متعددة، أو آجر داره لسنين متعددة واستلم الأجرة، أي أجرة العمل في جميع السنين، أو أجرة المنفعة، منفعة الدار في جميع السنين، سلمها الآن ودخلت في ملكه. كلام هذا أنه هل يجب عليه الخمس في جميع ما استلمه أو لا؟ يختص وجوب الخمس بخصوص ما يقابل العمل في تلك السنة في سنة الإجارة من الأجرة، يختص به وجوب الخمس، أو ما يقابل منفعة الدار في تلك السنة هي التي فقط ما يقابلها من الأجرة يجب فيه الخمس، وأما ما يقابل العمل في السنين الآتية أو ما يقابل المنفعة في السنين الآتية فهذا يعتبر من أرباح السنين الآتية وليس من أرباح سنة الإجارة، ولذا لا يجب عليه الخمس فيها فعلا. كلام في هذا، هل يجب عليه أن يخمس تمام الأجرة تمام المال ولو كان بعض ولو كان العمل الذي أخذه ومخذ المال في مقابله لم يؤديه يؤديه في السنين السابقة أو المنفعة في السنين السابقة، أو لا يجب عليه تخميس تماما ما هذا معنى الكلام؟ عمموه إلى مسألة البيع أيضا، مو فقط آجر بستانه مثلا لسنين عديدة، لا، إذا باع ثمرة بستانه لسنين عديدة، باع ثمرة بستانه لسنين عديدة واستلم الثمن فعلا أيضا، هل يجب فيه تخميس تمام الثمن المستلم أو لا؟ هذه المسألة اختلفت الأنظار فيها، وعن أنظار المتأخرين هم طرحوا هذه المسألة. لعل من أوائل من طرحها بشكل واضح السيد الحكيم في منهاجه، ذكر هذه المسألة واختار كما هو ظاهر المنهاج اختار التفصيل بين إجارة الأعمال وبين إجارة المنافع. ففي إجارة الأعمال ذكر بأنه لا يكون تمام الأجرة من أرباح سنة الإجارة، وإنما ربح سنة الإجارة يختص بخصوص ما يقابل العمل الصادر منه في سنة الإجارة فقط، وأما ما يقابل العمل في باقي السنين فهذا ليس من أرباح سنة الإجارة، وإنما هو من أرباح السنين الآتية. واضح؟ فإذا استأذن نفسه للصلاة في سنين عديدة، 10 سنوات بألف مثلا، وصلى سنة واحدة في هذه السنة، واضح؟ هنا ذكر بشكل واضح بأنه لا يجب عليه تخميس تمام الألف الذي استلمه، وإنما يجب عليه تخميس خصوص ماذا؟ ما يقابل سنة صلاة واحدة وهي 100، 500 فقط، والـ900 تبقى وتدخل في أرباح السنة اللاحقة الآتية، السنين الآتية. وأما إيجارة المنافع وألحق بها أيضا كما قلنا بيع المنفعة كثمرة البستان، في هذه هنا التزم السيد الحكيم بأنه يكون تمام الأجرة من أرباح سنة الإجارة وسنة البيع، تمام الأجرة يكون من أرباح سنة الإجارة وسنة البيع، ومعنى ذلك أنه يجب عليه تخميس تمام الأجرة. هذا هو التفصيل الذي ذكره. يظهر من السيد الخالق قدس الله نفسه هو موافقته في إجارة الأعمال، صحيح في إجارة الأعمال لا يكون تمام الأجرة من أرباح سنة الإجارة، وإنما فقط ما يقابل العمل الصادر منه في تلك السنة، هذا يعتبر من أرباح سنة الإجارة فيجب فيه التخميس، ولا يجب عليه التخميس في تمام المال، وافقه على ذلك، وكلا تلامذة السيد الخوي أيضا وافقوه على ذلك. وأما في إجارة المنافع، في إجارة المنافع السيد الخوي قدس الله نفسه عبارته فيها وجهان تحتمل وجهين. الوجه الأول أنه لا يوافقه على ذلك، يعني هو ينكر السيد الخوري أن يكون تمام الأجرة من أربع سنة الإجارة كما يقول السيد الحكيم في إجارة المنافع، يقول لا تمام الأجرة ليست من أرباح سنة الإجارة، بعبارة أخرى لا فرق بين إجارة الأعمال وإجارة السنة المنافع، في كل منهما تمام الأجرة لا يصدق عليها أنها ربح، وإنما الربح يصدق فقط على ما يقابل العمل الصادر منه في سنة الإجارة أو المنفعة ما يقابل المنفعة في سنة الإجارة، هذا هو الربح وهذا هو الذي يجب فيه الخمس. وأما ما يقابل الأعمال في السنين السابقة أو يقابل المنافع التي يستوفيها الطرف المقابل في السنين السابقة ما يقابلها هذا وإن استلمه لكنه لا يعد شنو ربحا ولا يصدق عليه الربح. بناء على هذا التفسير يقول السيد الخوي مخالف للسيد الحكيم، بمعنى أن السيد الحكيم يرى التفصيل بالبيان الذي ذكرناه، بينما السيد الخوي قدس الله نفسه لا يرى التفصيل، وأنه يرى أنه لا فرق بين إجارة الأعمال وإجارة الشنو المنافع، في لا فرق بينها في ماذا؟ في أن الربح والفائدة لا تصدق على تمام الشنو تمام الأجرة. كل منهما الروح لا يصدق والفائدة لا تصدق على تمام المجرى. واضح هذا إلى هنا. هناك تفسير آخر لكلام السيد الخوي وهو أنه لا يوافقه. يقول صحيح في إزالة المنافع الربح يصدق على تمام المال، والمنفع والفائدة تصدق على تمام المال، وبذلك يختلف عن إجارة الأعمال. في إجارة الأعمال ما يستلمه لا يصدق عليه تمام، ما يستلمه لا يصدق عليه الربح والفائدة، بينما في إجارة المنافع إذا استلم تمام المال صدق عليه أنه ربح وماذا وفائدة. لكنه السيد الخوئي يذكر وجها واضح نتيجته هي نفس نتيجة شنو؟ نفس نتيجة التفصيل، نفس نتيجة الإطلاق. نتيجته نفس نتيجة الالتزام بعدم الفرق بين إجارة الأعمال وإجارة شنو؟ وإجارة المنافع. سنبين هذا الوجه. على كل حال له تفسيران سنوضحهما أكثر فيما يأتي. على كل حال وافقه أو خالفه، نتكلم في مقامين، في إجارة الأعمال أولا ثم نتكلم في إجارة المنافع. وقلنا يلحق بها بيع منافع، يعني بيع المؤمن منافع، مقصود بيع ثمر الأعيان اللي هي أشبه بالمنافع، ثمرة البستان. أما في إجارة الأعمال فالظاهر أنه الكل يتفقون على ما ذكره السيد الحكيم من أن الفائدة والربح لا يصدق على تمام المال المستلم، وإنما الربح يختص بماذا؟ بخصوص ما يقابل العمل الصادر منه في سنة الإجارة، هذا ربح. الباقي ليس ربحان، ليس من أرباح تلك السنة. يتفقون على ذلك. والوجه في هذا الاتفاق هو عدم صدق الفائدة، أن الفائدة لا تصدق على تمام المال، وإنما يختص صدقها بخصوص ما يقابل العمل الصادر منه في سنة الإجارة. والظاهر أن عدم صدق الفائدة إلا على خصوصي، يعني الشيخ نعبر حتى للتسهيل من نذكر العبارة الطويلة كلها، عدم صدق الفائدة على الزائد، إيش نعبر؟ المقصود بالزائد واضح، ها؟ الزائد هو شنو؟ هو ما زاد على ما قابل العمل الصادر منه في سنة الإجارة، زاد عنه. أن عدم صدق الفائدة على الزائد ليس من جهة عدم دخول هذا المقدار في ملك الإنسان، في ملك الأجير، ليس من هذه الجهة، وذلك لوضوح أن المال يدخل في ملكه بمجرد عقد الإجارة، فيستلمه يكون ملكا وتمام المال يكون له ملكا. هؤلاء لا يريدون أن يقولوا بأنه لا يملك المقدار الزائد، لا، هو لا إشكال في أنه يملك المقدار الزائد، بل الظاهر أن عدم الصدق المدعى أن الأجير وإن ملك تمام الأجرة بمجرد الإجارة إلا أنه مدين بالعمل في السنين السابقة، بحيث أن المستأجر يملك في ذمة الأجير ماذا يملك؟ العمل في السنين السابقة. ما اسمه؟ السنين اللاحقة، في السنين اللاحقة، في السنين الآتية يملك العمل في ذمة الأجير في السنين اللاحقة. إذن هذا الأجير صحيح هو ملك 1000 في المثال السابق، ملك 1000 لكنه مدين بجد 900، لأن قيمة العمل في السنين اللاحقة هو 900 هيك فضلنا استأجروا على 10 سنوات هيك قلنا، فصلى سنة واحدة في هذه السنة ها؟ جبل حصة السنة الواحدة من الألف 100، فهو مدين بقيمة العمل في السنين اللاحقة، وقيمة العمل في السنين اللاحقة هي جبل ها؟ 900. إذا هو ملك ألف ودخل في ملكه ألف ولكنه مدين مزدوج 900، لا يصدق الربح على تمام المال، وإنما الربح يصدق بعد استثناء الدين ما هو مدين به، فالربح لا يصدق إلا على 100 فقط، فلا يجب عليه التخميس إلا 100. بالضرب هذا كما لو كان اقترض مالا، كما مثل اقترض مالا وبقي عنده هذا المال إلى نهاية السنة، وإجا حصد موجوداته فحصد هذا المال، لأن هذا المال بالقرض دخل في ملكه، جملة ما يملكه هذا المال، واضح؟ لكن واضح أن هذا المال بمقداره يستثنى منه، لأنه مدين به، حصد موجوداته عدة 1500، هو شقد الداين؟ 500 موجودة عدة فعلاً. فشقد موجودة بما فيها القرض شقد 1500 مثلا، مو قال ان 1500 ربح وهو مدين بماذا؟ ب 500، بل لابد من استثناء الدين ويصدق الربح على الباقي بعد الاستثناء. لا فرق في استثناء اقتراء المال بين يكون الثابت في الذمة مال وبين ان يكون الثابت في الذمة شنو؟ عمل. وهذا لا فرق لنا، هو مدين بالنتيجة وفي ذمته، اشتغلت ذمته بعمل يجب عليه أداءه في السنين الآتية للمستأجر، وهذا هو مدين بذلك، فلا بد من استثناء قيمة ذلك العمل في السنين اللاحقة، والمفروض في هذا المثال أن قيمته أجلت 900، إذن هو ليس لا يصدق الربح على تمام ما ملكه، وإنما الربح يصدق على خصوص المئة التي استلمها، فيجب عليه تخميس خصوص المئة. هذا هو الوجه في عدم صدق الفائدة على المقدار الزائد كما ذكرنا، وهذا أمر متفق عليه ولا خلاف فيه بينهم وهو الصحيح، لا يصدق على الإنسان الربح والفائدة إذا كان مدين بمقدار من ماذا؟ مما دخل في ملكه. وأما إجارة المنافع، إجارة المنافع قلنا أن ظاهر كلام السيد الحكيم هو احتساب تمام الأجرة من أرباح سنة الإجارة، تمام الأجرة تحسب من أرباح سنة الإجارة، وظاهر كلامه يعني إذا ما فرضنا أنه مثلا هو يبني على الشيء الذي سيأتيه، ظاهر كلامه هو أنه يجب عليه تخميس تمام السنة تمام المال، فإذا أجر داره لسنين طويلة كما متعارف يجره لسنين طويلة واستلم هذا المبلغ يجب عليه تخميس تمام المبلغ، جبار عبارته طبعا هذا واضح استثناء المونة في الجميع يأتي. الفرق بين إجارة المنافع وإجارة الأعمال كما يظهر من بعض من علق على كلام السيد الحكيم ومن يفهم أفكار السيد الحكيم ومبانيه، الفرق هو هذا، هو أن العمل في إجارة الأعمال دين ثابت في ذمة الأجير، وكما قلنا أن الدين مستثنى والربح والفائدة لا يصدق على المجموع وإنما يصدق على الباقي بعد استثناء الدين، القضية واضحة. بينما المنفعة ليست دينا، منفعة الدار ليست دينا، حتى نقول أنه لا بد من استثنائها، فالربح والفائدة لا يصدق إلا على الباقي بعد استثناء المنفعة ليست دينا، هذا بعقد الإجارة كل منهما ملك الآخر، المستأجر ملك الأجير 1000، خلنا نفترض هذا المثال، والأجير ملك المستأجر ماذا؟ منفعة الدار لمدة جزء أخرى 10 سنين مثلا، وبهذا العقد ملك كل منهما ما انتقل إليه. الأجير ملك 1000 والمستأجر ملك شنو؟ ملك المنفعة، ملك المنفعة، بحيث أن منفعة الدار الخارجية صارت ملكا شنو؟ ملكا له. فأين الدين في ذمة الأجير؟ لا يوجد دين في ذمة الأجير. واضح؟ هذا ملك المنفعة لمدة 10 سنين وهذا ملك 1000، خلاص الأجير ليس في ذمته شيء حتى نقول بأنه مدين بشيء، ولا بد من استثناء هذا الدين، والخمس لا يجب إلا في المقدار الباقي بعد استثناء، ليس مدين بشيء، بخلاف إجارة الأعمال. في إجارة الأعمال الأجير مدين بالعمل، ما يثبت في ذمته هو العمل، ولم يأتي بالعمل فيثبت في ذمته العمل، يملكه المستأجر في ذمته ويجب عليه أن يأتي به في السنين القادمة. والدين يستثنى كما قلنا، بينما في باب المنافع المنفعة ليس الدين، وإنما ملكها الأجير ملكها المستأجر، والمدين والأجير ليس مدينا له بشيء، ليس مدين له بشيء، منفعة انتقلت إلى ذاك كما تنتقل الأعيان إلى الطرف المقابل في عقد البيع أو غيره. وهذا فلا يكون أحد الطرفين مدينا للآخر بشيء في باب المنافع، الأمر هكذا. وهذا هو الفرق بين الأعمال وبين ماذا؟ وبين المنافع. إذن في إجارة المنافع الأجير ملك ثمان المال، وهذا سلمناه، وهذا لا أشكال ملك ثمان المال كما في الأعمال، كما في إجارة الأعمال ملك تمام المال وهو ليس مدينا بشيء، فيصلح الفائدة والربع على تمام المال، فيجب عليه تخميس تمام المال. لا أحد نكمل. الأجير ملك تمام الألف وليس مدينا للمستأجر بشيء. لا أنا مقصود الأجير، أجير استأجره هذا الطرف المقابل اللي هو يعمل الشيء، يأتي بالعمل، هذا الأجير. سألك شو نسميه؟ مستأجر مو؟ ذات الطرف المقابل مستأجر. الأجير مقصود من الأجير واضح، يعني من استأجر على العمل الأجير، أو على المنفعة، من آجر المنفعة، مو الأجير، فنسميه المستأجر صح أي شيء كان. هذا مالك البستان الذي آجر البستان للطرف المقابل ملك 1000 وذمته ليست مجهولة بشيء، فإذا ذمته ليست مجهولة بشيء وملك 1000 فهذا 1000 يكون ربحا، يكون فائدة، فيجب عليه تقميص تماما. ما هذا هو الفرق بينهما. إلا أن بناء على هذا الفرق الفارق بينهما، حينئذ لا بد من الالتزام بوجوب تقميص تمام المال في الثاني، وعدم وجوب تقميص تمام المال في إجارة الأعمال. سيد القول قدس الله نفسه أن اعترض على هذا الكلام، اعترض على هذا الكلام، وقلنا أن اعتراضه يمكن أن يفسر بتفسيران. التفسير الأول هو أن يقول بأنه نسلم صدق الفائدة على تمام المال، نسلم صدق الفائدة على تمام المال في إجارة الأعيان طبعا كلامنا، فتمام الألف هو فائدة وربح، واضح، فائدة وربح، لكن بالرغم من ذلك لا يجب عليه تخميس تمام المال، لا يجب عليه تخميس تمام المال. لماذا لا يجب عليه تخميس تمام المال؟ يقول باعتبار أن المستأجر، المستأجر مقصودنا هذا صاحب البدع هذا موجر يسموه الموجر، هذا الموجر بالإجارة، الإجارة التي أوجدها الموجر أحدثت نقصا في المبيع، في الدار، في الملك، وهذا النقص لا بد من جبرانه من الأرباح. ما هو النقص الحاصل في الدار؟ هي أن أدار مسلوبة المنفعة لمدة 10 سنين، هذا نقص في الدار يقلل من قيمة ماذا؟ من قيمة الدار. دار مسلوبة المنفعة لمدة 10 سنين، هذا نقص حدث بسبب الإجارة، نقص حدث بسبب الإجارة، فلا بد من جبره من الأرباح. فبالنتيجة هذا صحيح، ربح 1000 والفائدة تصدق على 8 ما استلمه، لكنه لا بد من أن نجبر الخسارة الحاصلة في العين من هذا الربح، وهذا لا يجب عليه أن يخمس إلا الباقي بعد جبران الخسارة من الربح، يجب عليه أن يخمس الباقي وأن يخمس تمام المال. وهذا الجبران لا بد منه، يعني جبران هذه الخسارة من الربح في هذه القضية أمر لا يمكن أن يقع فيها خلاف، باعتبار أن نفس العقل الذي أحدث الفائدة هو أيضا أحدث ماذا؟ أحدث النقص. النقص حدث بسبب العقل، بسبب الإجارة، إذا نفس الإجارة التي أوجبت حصول الربح هي أحدثت ماذا؟ الخسارة. فبالنتيجة هذا جبران لا بد من تداركه من الأرباح، وهذا معناه أنه لا يجب عليه ماذا؟ تخميس تمام ما استلمه من الأرباح والفائدة، وإنما يجب عليه تخميس الباقي بعد هذا جبران. هذا تفسير موجود فيه، هذا التفسير. تفسير الآخر لكلام أنه لا، نقول أنه يناقش في أصل 6 الفائدة، وهذا الفرق بينهما. هناك يعترض بوجود فائدة، لكن يقول لأنه لا بد من جبر الخسران بماذا؟ من هذه الفائدة. في الوجه الثاني هو ينكر صدق الفائدة على تمام المال، وبذلك يختلف إجارة الأعمال عن إجارة شنو؟ منافع. في إجارة المنافع هذا لا يختلف، لا يختلف على هذا التفسير الثاني عند السيد الخوري بين إجارة الأعمال وإجارة، في كل منهما الربح والفائدة لا يصدق على تمام المال، لا تصدق الفائدة حتى في محل الكلام في المنافع لا تصدق الفائدة. لماذا لا تصدق الفائدة؟ لهذا البيان، لأنه كيف تصدق على هذا أنه استفاد وربح 1000، والحال أن هذه المعاملة التي ربح بها 2000 أحدثت نقصا في العين، وهو مقدار قد يكون مساوي لهذا الربح الذي ربحه. لا يصدق على ذلك أنه ربح، وإنما هذا يقال لأن هذا ربح شنو؟ ربح الباقي بعد جبران الخسارة من هذه الأرباح، الباقي هو الذي ربحه وهو الذي يصدق عليه الفائدة، ولا تصدق الفائدة والربح على تمام المال. بالنتيجة على كلا التفسيرين هو لا يجب عليه تخميس تمام المال، وهذا الفرق بينهما فني، أنه على الأول هو يعترف بصدق الفائدة لكن يجبر من يجب تجبر الخسارة منه، وهذا لا يجب عليه تخميس إلا الباقي بعد الجبران. في الوجه الثاني يقول لا، أن الربح لا يصدق أساسا، وإنما يضغط على الباقي بعد جبران. واضح هذا؟ بالنتيجة يعني الرأيان لهذين العلمين يتفقان في أن الفائدة والربح لا تصدق على الزائد في إجارة الأعمال، يتفقان على ذلك، لا تصدق على الزائد في جائز الأعمال. وكذا ويختلفان ماذا؟ في إجارة المنافع. وهذا السيد الحكيم يرى صدق الفائدة والربح على تمام المال، والسيد الخوي بحسب التفسير الثاني اللي هو أصح ينكر صدق الفائدة والربح على تمام ماذا؟ على تمام المال. عدم صدق الفائدة على الزائد في إدارة الأعمال من أي جهة عدم صدق الفائدة عند السيد الخوي وعند السيد الحكيم؟ من جهة أنه مديون، مديون ولا بد من استثناء شنو؟ الدين. بينما عدم صدق الفائدة في باب المنافع يرتبط بماذا؟ يرتبط بورود النقص على العين وصدورة العين مسلوبة المنفعة لسنين طويلة من جهة ورود شنو؟ ورود النقص. هذا الفرق بين إجارة الأعمال وإجارة المنافع راح ينعكس في تحديد المقدار الذي يجب تخميسه. ينعكس ليش؟ وفي باب إجارة الأعمال المقدار الذي يستثنى محدد وواضح ولا يختلف. ليش؟ لأنه هو مدين بالعمل، وهذا العمل مقدار محدد. قبل العمل 9 سنين صلاة، كل سنة بيش 100، فإذا المقدار الذي يستثنى هو قبل 900، وهذا والمئة ربح، فإذا لا يجب عليه تخميس إلا شنو؟ إلا المئة إذا بقيت من دون صرفها في المؤنة، وشيء محدد وواضح من تفسير ما يختلف. بينما في إجارة الأعمال نحن ماذا نستثني؟ لا نستثني دينا محددا، وإنما نستثني ماذا؟ نستثني جبران النقص الحاصل، وهذا صد هذا النقص الحاصل في الأرض باعتبار أنها مسلوبة شنو؟ المنفعة. وهذا من الواضح أنه يختلف من تفتين. قد في بعض الأحيان يكون مقدار أزيد من ماذا؟ أزيد أزيد من مقدار النقص الوارد، يعني المقدار الذي استلمه الموجر هو أزيد من مقدار النقص شنو؟ الوارد على العام. ممكن هذا فرضا، مثلا إذا فرضنا أنه هو استأجرها بألف، وفرضنا أن العين في حالتها الاعتيادية تسوى 5000، سألت ذاك المثال، وأما إذا كانت مسلوبة المنفعة تسوى 4500، تفاوت جبل 500، و500 من 900 يبقى جبل عندك 400، فهذه 400 تكون ربع، وهذا تكون ربع، فيجب عليه شنو؟ يعني سد النقص، سد النقص الحاصل، وجبر النقص الحاصل بيش 500 أخذ أن الربع، و500 أخذ أن الربع الباقي عند الذي يصير 500، فيجب عليه تخميس جبل 500 كلها، لأن المية أما مقابل المية لا أشكال في أنها منفعة وربع، وال400 فيجب عليه تخميس 500. هذا في بعض الأحيان. في بعض الأحيان قد لا، المقدار الذي استلمه لا يزيد على الناقص، كما في نفس هذا المثال إذا فرضنا أن مقدار الناقص هو 900، يعني قيمة الأرض في الحالة الاعتيادية 5000 وقيمتها مسلوبة المنفعة 4100، فلنفترض ها قد التفاوت 900 على كل جبرة، من الجبرة من الأرباح، الأرباح يكون أجل ألف، وهذا يجبر من الأرباح، فلا يجب عليه التخميس إلا المئة التي قلنا لا أشكال في وجوب ماذا؟ تخميسها باعتبار أنها منفعة في مقابل المنفعة، أنها فائدة في مقابل المنفعة التي ملكها للمستأجر. فإذا النتيجة تختلف باختلاف الموارد، ولذا هذا التفصيل لا بد منه، يعني التفصيل بينما إذا زاد ما استلمه على النقص الوارد وبينما إذا كان مساويا للنقص الوارد، فيجب عليه تخميس مقدار التفاوت. هذا ما يرتبط بهذا الفرق الذي تعرض له سيد الخوي، والصحيح ما ذكرناه من التفصيل في باب عجرة مالا عجرة منافع. أما في باب عجرة الأعمال المطلب واضح، وهو أنه لا يجب عليه تخميس تماما. ما وصلى الله على سيدنا محمد.